لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن لا إله إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله فأتي التوبة. قال المصنف ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهة الخطيب من المستحبات. المراد من النزاهة في كلام المصنف أن يتنزه عن الأخلاق غير الحميدة، رذائل الأخلاق، بأن لا يكون مثلا الخطيب متكبرا، ينبغي أن يجتنب عن الكبر وأن يتحلى بالتواضع والتسامح مع الناس لكي يكون كلاما مؤثرا في نفوس الناس، فإن مؤدب نفسه أحق بالإجلال من مؤدب غيره. اللي تصدى لتأديب نفسه أولا يكون كلامه مؤثرا في الآخرين حينما يتصدى لتأديب الناس. من هنا يستحب أن يتصف الخطيب خطيب الجمعة بالأخلاق الفاضلة ويتجنب عن رذائل الأخلاق. أيضا يستحب إلى أن يتجنب عن الذنوب الشرعية، أن لا يتصف برذائل الأخلاق وأن يتجنب الذنوب الشرعية، والتجنب استحباب التجنب عن الذنوب الشرعية هذا فيما إذا جوزنا أن يكون الخطيب غير الإمام. أكو مسألة، هل يجوز أن يكون الخطيب شخصا والإمام إمام الجمعة إمام الجماعة إمام الصلاة يعني شخص آخر؟ هل يمكن أن يفرق بين الخطيب وبين الإمام إمام الصلاة؟ هل يجوز التفريق؟ بناء على جواز التفريق وأن الذي يخطب الخطبتين شخص والذي يصلي ركعتين شخص آخر، بناء على ذلك حينئذ نقول الخطيب الذي سوف لا يتصدى للجماعة هذا الخطيب يستحب إلى أن يكون بعيدا عن الذنوب الشرعية، يستحب أن يتصف بالعدالة هذا الخطيب. أما إذا لم نجوز ذلك وقلنا بأن الخطيب لا بد أن يكون هو نفس الإمام ولا يجوز التفريق بين إمام الجماعة إمام الركعتين والخطيب، إذا لم نجوز التفرقة فحينئذ يكون التنزه عن الذنوب الشرعية أمرا لازما أمرا واجبا ولا يستفاد استحبابه. لا نقول باستحباب التنزه عن الذنوب الشرعية لوضوح أن الإمام لا بد أن يكون عادلا ويجب أن يبتعد عن الذنوب الشرعية، ولا يكتفى بأن يقال يستحب ويكون أمرا مندوبا، يستحب إلى أن يتجنب عن الذنوب الشرعية عليكم السلام. فإذا مسألة التنزه عن الأخلاق عن رذائل الأخلاق أمر واضح، أما مسألة التنزه عن الذنوب الشرعية في عبارة الشارع فلا بد أن يكون كلامه محمولا على جواز التفرقة بين الإمام وبين الخطيب. قال ونزاهته عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية، فإن من تنزه عن تلك الأمور يكون كلامه مؤثرا في الآخرين، تكون موعظته مؤثرة وتدخل من القلب إلى القلب. أما إذا صدرت من إنسان لم يهذب نفسه ولم يستقم هو نفسه في فعله أكيد هذا لا يكون مؤثرا في كلامه في نفوس الآخرين. قال ونزاهته يعني ويستحب نزاهته عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به منزجرا عما ينهى عنه لتقع موعظته في القلوب، كما قال الشاعر إذا يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله منزجرا عما ينهى عنه لتقع موعظته في القلوب، فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت عظيم، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان، ومحافظته على أوائل الأوقات. يستحب أن يحافظ الخطيب على الصلاة في أول الأوقات ليكون أوفق لقبول موعظته. والتعمم أيضا يستحب التعمم كما قرأنا في رواية سابقة، يستحب التعمم في الشتاء وفي الصيف، سواء كانت الصلاة في الصيف أو في الشتاء يستحب التعمم للخطيب. في رواية في نفس موثقة سماع اللي قرأناها مرارا عن أبي عبد الله قال: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، سواء كان صيفا أو شتاء يستحب له أن يتعمم ويتردى ببرد يمنية أو عدني. قال: والتعمم شتاء وصيفا للتأسي، مضيفا إليه الحنك. وقد تقدمت الأدلة الدالة على استحباب الحنك فيما تقدم. الحنك تقدم أن يجلل شيئا من عمامته تحت حنكه، مضيفا إليها الحنكة والرداء نفس الرواية، ويتردى ببرد يمنية أو عدني. والرداء ولبس أفضل الثياب، في رواية عن الإمام الصادق: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب. راح يذكر الشارح بعد ذلك: ولبس أفضل الثياب والتطيب، ويسرح لحيته ويلبس أنضف ثيابه. الشارح قال: ولبس أفضل الثياب والتطيب. والاعتماد على شيء، أن يعتمد الخطيب على عصا أو على سيف أو قوس أو نحو ذلك، أيضا دل على ذلك نفس الرواية، رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله قال: إذا كان سبعة يوم الجمعة، كان تامة، يعني إذا وجد سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ، يعني الإمام، ويتوكأ على قوس أو عطاء، وليقعد قعدة بين الخطبتين. لذلك قال المصنف: والاعتماد على شيء حال الخطبة من سيف أو قوس أو عطا للاتباع، يعني للتأسي، للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. مطلب آخر مهم في صلاة الجمعة هو: من الذي يقيم صلاة الجمعة؟ من الذي يتصدى لإقامة الجمعة؟ هل يعتبر في من يتصدى لإقامة صلاة الجمعة، هل يعتبر فيه أن يكون شخصا معينا، أم يكتفى بأي إمام عادل تجتمع له بعض المؤمنين، يجتمع له العدد ليتصدى للإتيان بصلاة الجمعة بالشروط المذكورة في مذهب صلاة الجمعة الآتي الحديث عنها؟ لكن هل يعتبر شخص معين أو لا يكتفى بأي شخص يتصدى للصلاة؟ الكلام يقع سارة في زمان الحضور وأخرى في زمان الغيبة. أما في زمان الحضور، في زمان حضور الإمام لا في زمان الغيبة، فقد اتفقوا على أن الذي يتصدى لصلاة الجمعة لابد أن يكون هو الإمام، الإمام العادل، إمام الزمان، الإمام المعصوم. الذي يتصدى لصلاة الجمعة في زمان الحضور لابد أن يكون هو الزمان، هو الإمام المعصوم، ولا يكتفى بأي شخص آخر، إما بشخصه الشريف، إما الإمام بنفسه هو يكون إمام الجمعة، وإما أن يوفد شخصا مخصوصا لخصوص صلاة الجمعة، بأن ينوب هذا الشخص عن الإمام في خصوص صلاة الجمعة. هو يبعث صلوات الله عليه، يبعث شخصا لمنطقة معينة ليؤدي صلاة الجمعة، لا أكثر ولا أقل، لا يتصدى لأمور أخرى، لأمور الحسبة الأخرى، يجمع الحقوق الشرعية، يتصدى لأخذ الأقماط والزكوات، أو يقضي بين الناس، أو يقيم الحدود، أو نحو ذلك. لا، فقط الإمام يرسل شخصا معينا لأداء صلاة الجمعة، هذا يسمون نائب الخاص. النائب الخاص ينوب عن الإمام في خصوص صلاة الجمعة. أو لا، الذي يقيم صلاة الجمعة لا الإمام ولا النائب الخاص، بل النائب العام، كما لو كان الإمام مثلا في المدينة فيرسل شخصا إلى ولاية البصرة ليتولى شؤون البصرة، كل ما يرتبط بشؤون المسلمين، جمع الأقماط والزكوات والحدود والقضاء والفدية، ومنه صلاة الجمعة. هذا نائب عام، هو ينوب عن الإمام في عامة الأمور. على كل حال، في زمان الحضور لابد لمن يتصدى للصلاة إما أن يكون الإمام المعصوم أو النائب الخاص أو النائب العام. دل على ذلك بعض الأدلة. أول الأدلة الإجماع، أجمعوا على اختصاص صلاة الجمعة بالإمام في زمان الحضور، أولا الإجماع. ثانيا روايات متعددة دلت على ذلك، بالإضافة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي دأب على أن يرسل الأشخاص، يرسل النواب لإقامة الصلوات ولغيرها من الأمور. من الروايات التي دلت على اختصاص الجمعة بالإمام المعصوم في زمان الحضور، مثلا أن علي عليه السلام قال: لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام، إلا بإمام. الجمعة لا تصح إلا بالإمام، واضح المراد من الإمام، المنصرف من الإمام في لفظ الرواية الإمام المعصوم. الحدود والحكم ومنه الجمعة أيضا لا تصح إلا من قبل الإمام، فيتدل على أن الوظيفة وظيفة مختصة بالإمام، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. رواية ثانية، هاي رواية أخرى أيضا: إن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا. الجمعة لنا يعني شنو؟ واضح يعني الجمعة مختصة بالإمام. نعم الجماعة لشيعتنا، الجماعة هي ليست بمختصة بنا، لشيعتنا أن يقيموا الجماعة متى شاءوا، أما الجمعة فهي من مختصاتنا، الجمعة من مختصات الإمام المعصوم. أيضا رواية أخرى عنهم صلوات الله عليهم: لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال وغيرها من الأمور. لنا الجمعة، لنا الجمعة تقديم الجار والمجرور كما قرأنا يدل على الاختصاص، الجمعة مختصة بنا ليس لغيرنا أن يقيم الجمعة. هكذا روايات أخرى: لا جمعة إلا مع إمام عدل. تقي روايات أخرى قد يقال كثيرة دلت على اختصاص الجمعة في زمان الحضور بالإمام المعصوم أو نائب الإمام المعصوم. أما في زمان الغيبة، في زمان الغيبة اختلف أولا في مشروعية صلاة الجمعة. أصلا صلاة الجمعة في زمان الغيبة مشروعة أو ليست بمشروعة؟ البعض قال بعدم مشروعية صلاة الجمعة أصلا في زمان الغيبة، يعني التزم بتحريم صلاة الجمعة في زمان الغيبة. والبعض الآخر المشهور في قبال ذلك المشهور التزم بالمشروعية، لكن الذين التزموا بالمشروعية أيضا اختلفوا في بعض الأمور، هيأتي الحديث عنها في الجانب الثاني. خلينا نقرأ هذا ثم ننتقل إلى زمان الغيبة. قال: ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل عليه السلام أو نائبه، ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل عليه السلام أو نائبه، خصوصا نائب الخاص الذي ينوب عن الإمام في خصوص صلاة الجمعة، أو عموما النائب العام الذي ينوب عن الإمام في أمور متعددة، في أمور عامة من ضمن تلك الأمور مثلا صلاة الجمعة، ولو كان النائب فقيها. هذا يرتبط بزمان الغيبة، خلينا عبره ثم نرجع إلى هذا. قال الشارع والحافظ، نعبر هذا. قال: والحاصل أنه مع حضور الإمام، لقيت العبارة، والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به، إلا بالإمام أو بنائبه، بنائب الإمام الخاص وهو المنصوب للجمعة، نائب الخاص المنصوب لخصوص الجمعة، أو لما هو أعم منها، المنصوب لما هو أعم من الجمعة، وبدونه بدون حضور الإمام أو نائب الإمام تسقط صلاة الجمعة، لا تجب صلاة الجمعة وتسقط مشروعيتها أصلا، وهو موضع وفاق، وهو موضع اتفاق وإجماع. أما في حال الغيبة، نرجع إلى عبارة المصنف، في زمان الغيبة قلنا اختلفوا، البعض قال بعدم مشروعية صلاة الجمعة أصلا، والبعض التزم بالمشروعية. أما من التزم بعدم المشروعية فهم ابن إدريس وسلار، منسوب لابن إدريس وسلار والفاضل التوني والطبرسي وآخرين غيرهم، التزموا أصلا بعدم مشروعية صلاة الجمعة في زمان الغيبة، واستدلوا على ذلك الدليل الذي استندوا إليه هو أن صلاة الجمعة مشروطة بحضور الإمام. أصلا مشروعية صلاة الجمعة مشروطة بحضور الإمام كما قرأنا في بعض الروايات، الإمام يقول لنا الجمعة ولشيعتنا الجماعة، لنا الجمعة، الجمعة لنا خاصة بنا. فأصلا مشروعية الجمعة، مشروعية صلاة الجمعة مختصة بحضور الإمام، فحضور الإمام شرط لمشروعية الجمعة. ومع الغيبة، مع عدم تحقق حضور الإمام، يعني مع عدم تحقق الشرط، ينتفي المشروع. شنو المشروع؟ المشروع مشروعية الجمعة. فمع الغيبة، مع عدم حضور الإمام، مع انتفاء الشرط، ينتفي المشروع وهو مشروعية صلاة الجمعة، فتكون الجمعة في زمان الغيبة ليست بمشروعة، غير مشروعة أصلا، مو فقط ليست بواجبة، ليست بمشروعة، لأن الحضور شرط للمشروعية، فتكون حراما، تكون حراما، إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة يكون حراما. هذا قول من قال بالتحريم، ورح يجي الشارح يتحدث عن الجواب عن هذا بشكل سريع. الجواب عن هذا هو أن الاشتراط، اشتراط الحضور، اشتراط إقامة الإمام بعبارة أدق، اشتراط تصدي الإمام بنفسه لإقامة صلاة الجمعة، هذا إنما هو في زمان الحضور. شرط أن يتصدى الإمام المعصوم بنفسه أو بنائبه الخاص أو العام لإقامة صلاة الجمعة، هذا مو شرط مطلق، شرط مخصوص بخصوص زمان الحضور، وإحنا نتحدث عن زمان الغيبة. أصلاً ما عندنا شرط اسمه لابدية تصدي الإمام المعصوم، الإمام العادل أو نائب الإمام العادل. على كلام راح يجي الحديث عنه إن شاء الله، بس هذا بشكل سريع. إذن القول الأول قالوا بعدم مشروعية صلاة الجمعة أصلاً في زمان الغيبة. في قبال ذلك المشهور قالوا بالمشروعية، بل قالوا بالوجوب، واستندوا إلى جملة من الأخبار قد الكل هذا وذاك. الآية الكريمة، الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هاي الآية تدل على وجوب صلاة الجمعة، وهي مطلقة عامة تشمل زمان الحضور وزمان الغيبة، فالوجوب باقي، الوجوب باقي، وما عندنا قيد، ما عندنا شرط في زمان الغيبة هو أن يتصدى الإمام المعصوم بنفسه لإقامة صلاة الجمعة. فإذا اجتمعت الشرائط الأخرى، حضور الإمام العادل صحيح القراءة مثلا، وحضور العدد المقصود، والتباعد بين جمعة وجمعة، وسائر الشرائط الأخرى، إذا اجتمعت حينئذ تكون الجمعة واجبة وتجزي عن الظهر وتكون صحيحة حينئذ. هذا القول الثاني، قول المشهور. لكن المشهور اختلفوا في خصوصية، هي هل أن من يتصدى لإقامة صلاة الجمعة بناء على الوجوب، بناء على الوجوب في زمان الغيبة، هل الذي يتصدى لإقامة الجمعة في زمان الغيبة هو خصوص الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء أو لا مطلقة؟ أي شخص عاجز صحيح القراءة يمكن إليه أن يأم قوما ولو لم يكن فقيها جامعا لشرائط الإفتاء. البعض قال بالاشتراط، البعض قال بعدم الاشتراط. المصنف في كتاب الدروس وفي اللمعة هنا اشترط أن يقيم، أن يتصدى خصوص الفقيه لإقامة صلاة الجمعة. الذي يقيم صلاة الجمعة في زمان الغيبة هو خصوص الإمام الفقيه، والدليل على ذلك هو ما يعبر عنه بأدلة ولاية الفقيه. الأدلة الدالة على ولاية الفقيه هي التي دلت على أن الذي يتصدى لإقامة صلاة الجمعة هو خصوص الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، أما غيره لا يجوز له أن يتصدى لإقامة الجمعة. هذا رأي المصنف في الفقيه في اللمعة وفي الدروس. في البيان المصنف اختار القول الثاني، اختار عدم اشتراط الفقيه، عدم اشتراط أن يتصدى الفقيه لإقامة صلاة الجمعة. كل إمام عادل، إمام يعني إمام جماعة، كل إمام جماعة عادل صحيح القراءة، استجمع سائر الشروط الأخرى يجوز له أن يقيم صلاة الجمعة بالشروط المذكورة ولا تختص القضية بالفقيه. راح نقرأ بعض الروايات. قال: وأما في حال الغيبة، المصنف رأسا ابتدى بقول المشهور، الشارح يعني ابتدى بقول المشهور وجوب صلاة الجمعة وذكر هذا الخلاف في داخل المشهور في اشتراط الفقيه وعدم اشتراط الفقيه، وأخر كلام التحريم يعني كلام ابن إدريس وسلام. أقرأ فقط هاي العبارة، مو بالضرورة تلقوها، بس أقرأها وراح يجي الحديث عنها. قال: وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جواز حال الغيبة لفقد الشرط المذكور، راح يجي الحديث عنها. هذا القول بالتحريم. أما قول المشهور قال: وأما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها. المشهور ذهب إلى الوجوب، في قبال سرلار وابن إدريس وجماعة التزموا بالتحريم، فالمصنف هنا في اللمعة أوجبها مع كون الإمام يعني إمام الجمعة فقيها، يعني يشترط الفقهاء. نرجع العبارة المصنف، خلينا نقرأها أولا. قال: ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل أو نائبه خصوصا أو عموما ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى. هذا في زمان الغيبة، في زمان الغيبة يقول يشترط بالنائب ولو كان هو الفقيه، في زمان الغيبة يكتفى بالنائب ولو كان النائب فقيها، ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى، طبعا مع إمكان الاجتماع في الغيبة إذا تمكنوا من الاجتماع في زمان الغيبة، بأن لم تكن هناك موانع مثلا كالتقية. أما إذا كانت هناك موانع كالتقية فلا تصح الصلاة. قال: مع إن كان الاجتماع في الغيبة هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه. هذا يعني منه، يعني مع إن كان هذا اشتراط الإمكان، هذا قيد في الاجتزاء بصلاة الفقيه بإقامة الجمعة من قبل الفقيه. الفقيه إنما يجتزى بإمامته وبجمعته إذا تمكن من الإقامة، بأن لم تكن هناك موانع. هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة، لأنه هذا التعليل تعليل لكون الفقيه نائبا. ليش تقول أن الفقيه نائب؟ ليش تقول الفقيه نائب شأن النائب الخاص أو النائب العام، شأن من بعث الإمام لخصوص صلاة الجمعة أو من بعث لتولي ولاية من ولايات المسلمين بشكل عام؟ يقول باعتبار الأدلة الدالة على ولاية الفقيه. يقول لأنه يعني لأن الفقيه منصوب. هذا تعليل المن، تعليل لقوله ولو كان النائب فقيها. ليش تقول النائب فقيه أو الفقيه نائب؟ يقول لأن الفقيه منصوب من الإمام عموما، منصوب من الإمام لكن بشكل عام. يعني شنو بشكل عام؟ يعني بمواصفات معينة عامة، مو كما في زمان الحضور اللي الإمام مثلا يوفد، الإمام يوفد شخصا معينا يعهد الأمر مثلا لمالك الأشتر خصوص هذا الشخص، هذا الشخص بعين هذا الجزء الحقيقي. في زمان الغيبة لا، النيابة لا تكون كذلك، النيابة تكون وفق مواصفات عامة تنطبق على الفقيه يعني بشكل عام، يعني تنطبق على كثير من الفقهاء في الأزمنة المختلفة. لذلك يقول لأنه منصوب من الإمام عموما، عموما يعني بأوصاف عامة قد تنطبق على الفقيه. مثلا بقوله يذكر المصنف هذا المقبولة المعروفة، مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة الواردة في باب القضاء. المقبولة هكذا ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. الإمام يقول أنا جعلت الفقيه الذي يعرف الحلال والحرام جعلته حاكما عليكم، يعني جعلته نائبا عني. نائل عني في جميع الأمور، ومنها مثلا صلاة الجمعة. فالمصنف يقول في زمان الغيبة أكو نائب للإمام، وإن كان نائب مو خاص، نائب عام بمواصفات عامة تنطبق على الفقيه، فالفقيه يمكن إلى أن يقيم صلاة الجمعة في زمان الغيبة. هذا دليل. الدليل الآخر، معتبرة أبي خديجة المعروفة أيضا الواردة في هذا الباب، بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة، إلى أن قال: أن تحاكموا إلى أحد من الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. أيضا هذا يدل على تنصيب الفقيه. أيضا التوقيع الوارد عن الحجة، التوقيع الشريف أيضا: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. أيضا هذا يدل على تنصيب الفقيه وليا. ومن ضمن ما نصب فيه الفقيه هو صلاة الجمعة. فالمصنف يقول: الفقيه هو واحد من نواب الإمام، لكن من النواب العامين، فيمكن إلى أن يقيم صلاة الجمعة. قال: لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا. هذا اللي نقل الشارح مو هو نفس ألفاظ المقبولة. في مقبولة عمر بن حنظلة قال: ينظراني من كان منكم ممن قد روى حديثنا. هاي ألفاظ المقبولة، في حين الشارح ناقل: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا. ما كل شيء عبارة انظروا إلى رجل، ينظراني من كان منكم ممن قد روى حديثنا، هاي ألفاظ المقبولة. فالشارح ناقل غير ألفاظ. على أي حال، هاي المقبولة إنما سميت مقبولة باعتبار أن عمر بن حنظلة لم يوثق في الرجال، لم ينص على توثيقه في الرجال، لكن مع ذلك العلماء تلقوا تلك الرواية تلقي القبول، وقبلوا تلك الرواية، فسميت الرواية مقبولة. وإلا ما عندنا اصطلاح في الدراية بالمقبولة. مقبولة يعني العلماء تلقوا تلك الرواية تلقي القبول من صدر الأصحاب إلى زماننا. هذا تلقوا الرواية تلقي القبول، فسميت الرواية مقبولة واعتمدوا عليها في بعض الأحكام. ثم قال: وأما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها. فالمصنف هنا يعني في اللمعة أوجبها مع كون الإمام أمام الجمعة تقيهم لتحقق الشر، وهو إذن الإمام. وتقولون صلاة الجمعة مشروطة بإذن الإمام؟ الإمام أذن للفقيه من خلال هاي الروايات الثلاثة اللي قرأناها، أذن للفقيه بتولي كل وظائف الإمام، ومن ضمن وظائف الإمام إقامة الجمعة. قال: فقيه لتحقق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة. لتحقق الشرط وهو إذن الإمام، شلون يتحقق الشرط؟ من خلال هاي الأدلة، أدلة ولاية الفقيه دلت على أن الإمام أذن للفقيه في أن يتصدى لشؤون الإمامة، الذي هو شرط في الجملة إجماعا. شرط إذن الإمام بإقامة الجمعة هو شرط إجماعا، شرط بالإجماع. قلنا اشتراط الإذن من الإمام أمر اتفاقي، أمر إجماعي، بالإضافة إلى بعض الروايات اللي قرأناها اللي منها مثلا لنا الجمعة، اللي يدل على أن الأمر مختص بالإمام، فإقامة الجمعة يتوقف على إذن الإمام. لكن اشتراط إذن الإمام هذا الإجماعي، هذا الآن نقول هو شرط في الجملة. ليش نقول شرط في الجملة؟ يعني بقطع النظر عن خصوصيات سعة وضيق هذا الشرط، هل أن الشرط مطلق في زمان الحضور وفي زمان الغيبة لا بد من إذن الإمام، أم أن الشرط هو في خصوص زمان الحضور؟ على كل حال، على كل حال، على نحو الموجبة الجزئية إذن الإمام شرطه. هسه إحنا قد نختلف فيما بيننا في سعة وضيق هذا الشرط، لكن على كل حال أصل الاشتراط هو أمر واضح وأمر مسلم وأمر مجمع عليه، أصل الاشتراط. أما سعة هذا الاشتراط هل هو في خصوص زمان الحضور أو يعم زمان الغيبة، قد يقع الخلاف في ذلك، لكن لا خلاف في أصل الاشتراط. فإذا فرضنا أن إذن الإمام شرط في زمان الغيبة، هذا أصعب الحالات، ما أريد أقول أسوأ الحالات، أصعب الحالات أن يشترط إذن الإمام في زمان الغيبة. إذا كان الأمر كذلك الفقيه مأذون، من خلال هاي الروايات اللي قرأناها الفقيه مأذون. فإذا كلام المصنف صحيح، يقول المصنف يقول في زمان الغيبة الفقيه هو من يتصدى لإقامة صلاة الجمعة. ليش؟ لأن في أصعب الحالات إذن الإمام شرط، وقد أذن فعلا صغرويا أذن الإمام للفقيه من خلال أدلة ولاية الفقيه. قال فالمصنف أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط، وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا. وبهذا القول صرح في الدروس أيضا، قلنا المصنف في الدروس وفي اللمعة التزم به الاختصاص، اختصاص الجمعة بالفقيه. وربما قيل هذا القول الثاني في داخل المشهور، المشهور التزم بالوجوب خلافا لمن قال بالتحريم وعدم المشروعية، لكن اختلفوا في أن الذي يقيم صلاة الجمعة هل هو خصوص الفقيه كما ذهب المصنف في اللمعة والدروس. وربما قيل هذا القول الثاني، وربما قيل بوجوبها حينئذ، يعني حين الغيبة في زمان الغيبة، وإن لم يجمعها فقيه حتى إذا لم يكن المتصدي لإقامة الجمعة يجمعها، يعني يصلي الجمعة، يعني يجمع الجماعة يصلي الجمعة فقيه، حتى إذا مو المتصدي لإقامة صلاة الجمعة فقيه. ليش؟ يقول عملا بإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا، هاي فسعوا مطلقة، وإذا نودي مطلقة، المنادي سواء كان فقيها أو كان شخصا آخر عادلا غير الفقيه، الأدلة مطلقة، ونعمل بمقتضى إطلاق الأدلة الدال على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة مطلقا، سواء كان المتصدي للإقامة الفقيه أو شخص آخر غير الفقيه، وإن لم يسمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة. وأما الاشتراط فتقول إحنا مو قلنا أكو شرط، شرط الإذن، نقول أولا إحنا ما نسلم الاشتراط، أولا ما نسلم الاشتراط، الأدلة مطلقة وما عندنا أدلة تدل على الاشتراط، هذا أولا. ثانيا يعني نناقش في الأدلة التي ادعي دلالتها على الاشتراط، ومناقشات موجودة. ثانيا إذا سلمنا الاشتراط، إذا سلمنا الاشتراط اشتراط إذن الإمام بإقامة الجمعة، فمن الواضح جدا الإمام حينما يقول الجمعة لنا، هذا من الواضح إنما يكون الإذن من المعصوم في إقامة الجمعة، هذا إنما يكون في خصوص زمان الحضور. هو في زمان الحضور الإمام لما يكون يعيش بين الشيعة بين المؤمنين هو يقول الجمعة لنا، فالشيعة يستأذنون الإمام في إقامة الجمعة، أو هو بنفسه هي تصدى لإقامة الجمعة. أما في زمان الغيبة، في زمان الغيبة لا يشترط، واضح جدا لا يشترط أن, 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 أن يرجع الشيعة في إقامة صلاة الجمعة إلى الإمام، الإمام غائب، الإمام لا يمكن الوصول إليه في تلقي الأحكام الشرعية فضلا عن هذه الإذون. من الواضح مثلا الإمام حينما يتصدى للحديث عن قضية ترتبط بإذن الإمام، هذا إنما يكون في زمان حضور الإمام، يعني الأدلة أدلة الاشتراط، بعبارة أخرى أدلة الاشتراط حتى إذا سلمنا أن الأدلة الدالة على اشتراط إذن الإمام مطلقة وليست بمقيدة في زمان الحضور، واضح منصرف تلك الأدلة هو زمان الحضور. الأدلة أدلة الاشتراط أدلة الاستئذان، لو كانت هناك أدلة تدل على الاشتراط والاستئذان، هذه الأدلة أدلة تنصرف إلى زمان الحضور ولا تشمل زمان الغيبة. قال وإن لم يجمعها فقيه من عملا بإطلاق الأدلة واشتراط الإمام، هذا جواب عن إشكال كأنما ليش تقول الأدلة مطلقة؟ الأدلة مو مطلقة، الأدلة مشروطة بالإذن. يقول لا، اشتراط الإمام أو من نصبه أو من نصبه بالإمام إن سلم ولا نسلم مثلا، هذا جواب أول كأنما من الشارح هو يشير إلى هذا الجواب، يقول إن سلم هذا الاشتراط فهو مختص بحال الحضور، هذا الاشتراط اشتراط اذن الامام واشتراط الاستئذان من الامام هذا مختص بزمان الحضور ولا يشمل زمان الغيبة، اللي احنا لا نتحدث عن زمان الغيبة، مختص بزمان الحضور او امكان حضور الامام فلا يشمل محل الكلام، مختص بحالة الحضور او بامكانه، بامكان الحضور، هذا بامكان الحضور قد يكون إشارة من الشارح إلى الغيبة الصغرى، يقول هو الإمام بالغيبة الصغرى ليس بحاضر لكن يمكن أن يحضر في كل لحظة، مو كما في الغيبة الإمكان واضح، مو المراد من الإمكان الإمكان الذاتي يمكن أو لا يمكن ذاتي، لا المراد يعني الإمكان الوقوعي بلحاظ الموانع، بلحاظ الموانع التي نشأت من نفس المكلفين، مختص بحال الحضور، حال الحضور يعني شنو؟ يعني حال قبل غيبة الإمام ولو الغيبة الصغرى، أو بإمكان الحضور يعني الغيبة الصغرى، فمع عدمه يعني مع عدم الحضور ومع عدم إمكان الحضور يعني في زمان الغيبة الكبرى لا في زمان الحضور فعلا ولا في زمان الغيبة الصغرى، فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، الأدلة الدالة على وجود الجمعة من الكتاب الآية الكريمة وغيرها من الروايات اللي تقدمت سابقا تبقى خالية عن المعارض، من اللي خالي عن المعارض؟ العموم، عموم الأدلة يعني الأدلة ما مخصصة، الأدلة ليست بمقيدة وليست بمخصصة، الأدلة عامة ومطلقة تشمل زمان الحضور وزمان الغيبة من دون اشتراط للإذن، وهو ظاهر الأكثر يعني الوجوب وإن لم يجمعها فقيه، يعني هذا القول الثاني هو ظاهر الأكثر، ومنهم المصنف في البيان، المصنف في البيان خالف رأيه في اللمعة وفي الدروس والتزم بالوجوب مطلقا، وإن لم يقم الجمعة الفقيه فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط، مع باقي الشرائط الآتية فقط، إذا أمكن الاجتماع كما الآن ذكر المصنف في اللمعة، ذكر المصنف في اللمعة الشرط الأول أن يكون النائب فقيها في زمان الغيبة، ثانيا إمكان الاجتماع، القول الثاني يقول لا يعتبر وجود الفقيه ولا يعتبر أن يكون الإمام فقيها، بل يكفي إمكان الاجتماع مع سائر الشرائط الأخرى، سائر الشرائط الأخرى يعني العدد وعدالة الإمام وصحة القراءة ونحو ذلك من الشرائط الآتي الحديث عنها، يقول فإنهم يعني الأكثر يكتفون، ليش قال يكتفون؟ يكتفون يعني في قبال من اشترط الفقيه، في قبال اشتراط كون الإمام فقيها من دون أن يشترط فقاهة الإمام، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باطل الشرائط. ثم قال وربما عبروا عن حكم حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى، هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.